الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يحب، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها.
قبله قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول.
نعم، قوله قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه إلى آخره، فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال إن الله يقول كما يقال إن الله قال. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي: لا يقال الله يقول، وإنما يقال قال الله أو الله قال، ولا يستعمل مضارعا. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك، وهذا غلط، والصواب جوازه. وقد قال الله تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك. وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب الأذكار، وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول، وقول الله تعالى قديم، وهذا ظن عجيب، فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ورد في الحديث الأول عند مسلم في هذا الباب مقولة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، التي قال فيها: إن الله تعالى يقول في كتابه. وكان الكلام كما مر بنا موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يستدرك عليه، فلو كان كلامه خطأ لصوبه. فدل هذا على الإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للرجل أن يقول إن الله تعالى يقول أو يقول الله تعالى. وإذا وجد مانع من ذلك، فبعض الاستعمالات بشعة شنيعة موجودة على ألسنة بعض الناس ويستخدمونها على وجه خاطئ وفيه محذور، كذاك القول الذي يشتهر وينتشر وتسمعه للأسف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الخطباء الظلمة الجهلة، يقولون قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله بعد أن تعوذ من الشيطان الرجيم. إذا أردت أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله، قال يقول الله. أما أن تقول قال الله بعد أن تعوذ من الشيطان الرجيم، فأنا وإياك ضعاف، وضعفنا من كل وجه، وقلوبنا ضعيفة، والنزغات لها أثر، نزغات الشيطان. فأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس ما تقول قال الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتوحي أن القائل هو الله، هذا خطأ. أما إن قلت قال الله أو يقول الله، فهذه كلمة قالها أبو طلحة الأنصاري، وهي لا حرج فيها، ومنع منها، منع من استخدامها مطرف بن عبد الله الشخير وهو تابعي جليل، والمنع ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة الجزء التاسع صفحة 104، وفي كتاب الصمت لمن أبي الدنيا برقم 371، وكذلك عند أبي نعيم في حلية الأولياء الجزء الثاني صفحة 203. قبل أن نوجه الكلام لابد كما علمنا مشايخنا الأحياء منهم الأموات قبل أن تنحث أو قبل أن تنقش لابد أن تثبت ثبت العرش ثم انقش. نحن الآن نتدارك على تابعي المطرف بن عبد الله بن الشخير، فهل صح هذا عنه أم لا؟ فبحثنا فوجدنا الكلام صحيحا، بل وجدنا بعض المتأخرين من أمثال محمد بن خليل السكوني له كتاب في الأخطاء العقدية الشائعة على ألسنة الناس في زمنه، سماه لحن العوام، لحن العوام مطبوع مختار له وطبع في بعض المجلات العلمية محكمة، وهو في الحقيقة جيد وجميل. والعجيب أنك تجد بعض الكلمات التي في ذاك الجزء ما زال الناس يستخدمونها في اللغة الدارجة على ألسنتهم، مثلا قولهم مثل قولهم الله بيعطي الفول لمن ليس له أسنان. غريب، لما قرأت هذه العبارة استغربتها أنها قديمة في القرن السابع تقال هذه العبارة، وشرح الله صدري بأن اخترت منه منتقى من لحن العوام وقرأت هذا المنتقى على شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، ودونت يعني تعقباته واستطراداته وشرحه على هذا الجزء. واتصل لي بعد قراءتي عليه الشيخ رحمه الله مرتين متعقبا وزائدا على يعني على بعض الكلمات التي سمعتها منه. وأنا الآن نشيط بإذن الله تعالى خلال أشهر قليلة يكون الكتاب مطبوعا، ووضعته في تحذير لي سميته تحذير المسلمين من سب الرب والدين، وذكرت على عقب هذا التحذير هذه الكلمات الكفرية التي هي شائعة ودارجة على ألسنة الناس، وأرجو الله تعالى أن ييسر أن ننشر هذا التحذير مع ما فيه، أسأل الله أن يعين على نشره وتوزيعه على الناس دون بيع. شاهد، هل يجوز لي أن أقول إن الله يقول لا حرج؟ وهذه المسألة كان قد ذكرها الإمام النووي عند حديث في صحيح مسلم، ونبه على مثل هذا التنبيه في الجزء الثالث من شرح صحيح مسلم، فأخرج مسلم من طريق الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يا أبا عائشة، مسروق كنيته أبو عائشة، فقالت لمسروق يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ فقالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول، والله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله يقول. فهناك قال الإمام النووي في الجزء الثالث هذا كله تصريح من عائشة ومسروق رضي الله عنهما بجواز قول المستدل بآية من القرآن إن الله تعالى يقول. قال وقد كره مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور فروى ابن أبي داود، عزى هذا الأثر على ابن أبي داود، وكتاب ابن أبي داود أظنه في كتاب المصاحف، كتاب مفقود لا نعرفه، كتاب مفقود لا نعرفه، وأظن أن النووي نقل منه بواسطة. فروى ابن أبي داود قلت هذا مروي عند ابن أبي شيبة ومروي عند ابن أبي الدنيا ومروي عند أبي نعيم في الحلية وهو ثابت عنه، قال فروى ابن أبي داود بإسناده عنه أنه قال لا تقولوا إن الله يقول ولكن قولوا إن الله قال. قال النووي متعقبا هناك، وتعقبه هناك كتعقبه هنا. قال وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما فعلته الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون من بعدهم من أئمة المسلمين. فالصحيح المختار جواز الأمرين كما استعملته عائشة رضي الله عنها ومن في عصرها وبعدها من السلف والخلف، وليس لمن أنكره حجة. ومما يدل على جوازه قول الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله أعلم. إذن منع القول إن الله يقول ليس بسديد، وإن قال به تابعي، وهذا خلاف اندثر وهجر ولا نعلم أحدا وافقه عليه. وقول الواحد سواء كان صحابيا أم تابعيا إن هجر فيه الخلاف ثم عقد الإجماع في العصور التي بعدها فحينئذ العبرة بالإجماع، كقول أبي طلحة الأنصاري عن البرد لما سئل عن البرد وكان لا يعرف البرد، البرد هل يفطر؟ قال لا. سأل أبو طلحة لما قال هل يفطر البرد؟ قال ما البرد؟ وما يعرف البرد ولا يعرف الثلج، الجزيرة العربية لا يعرفون الثلج البرد. قال ما البرد؟ قال بركة من السماء، بركة تنزل من السماء، ظنه بركة من السماء يعني لا يؤكل ولا يشرب، فقال لا يفطر، إذا بركة لا يفطر، لو قيل له هو ماء ويشربه لقال يفطر. ولم يعرف أن أحدا تابعه على قوله، فبقي قوله ما له مهجور، مثل قول جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل كان يشرب وهو يقوم الليل، وهو يصلي قيام الليل ليطول الصلاة، يصلي نصف الليل فيعطش وهو يصلي، فبجانب كوب ماء يقول بسم الله يشرب. النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم قال إن الله عز وجل جعل الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل ابن آدم، طعام وشراب وكلام ما يجوز. هذه أقوال قال بها صحابي واحد أو تابعي واحد. لذا أنتم يا إخواني لما تسألون عن قول الصحابي وقول التابعي ينبغي أن تنتبهوا لهذا الملحق، ليس قول الصحابي مجمعين كقولهم مختلفين، وليس قولهم مختلفين كقولهم كقول واحد منهم، ليس الصحابي الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم كقول الأعرابي الذي كان بعيدا عنه، الصحابة اختلفوا فنحن نرجح قول الفريق الذي معهم أبي بكر وعمر، معهم أبو بكر وعمر اقتدوا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر وهكذا. فهذه الأقوال التي لم تعرف إلا عن واحد، وعرف أن الأمر استقر على خلاف هذا القول فهي ليست حجة. وفي هذا دلالة واضحة أن الشرع لا يؤخذ إلا من الوحي، ومع ذلك من الاجتهادات مقبولة طارة ومردودة طارة. لذا لما أمرنا ربنا تعالى أن نتبع أنبياءه قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، قال بعدها إيش؟ قال فبهداه مقتده، ما قال اتبعوهم، قد تبع الهدى، مع أن الأنبياء كلهم لا يأتون إلا بالهدى، لكن هذه لفتة مهمة أننا نعامل الأنبياء بهذا الشرط، حتى إن أردنا أن نعامل غيرهم من الفقهاء والعلماء فنحن نتلمس الهدى. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين تواب. أنا أسأل لأئمة المتبوعون رحمه الله، هل داخلين كل ابن آدم خطاء ولا غير داخلين؟ سؤال عندكم، كل ابن آدم خطاء إلا من عصمه الله. الله يعصم الأنبياء، العصمة للأنبياء. طيب، إذن هذا الكلام قرض عجيب، والنووي إمام ومنصف، وانظر يعني هاجم القول وترك القائل، والقائل تابعي رحمه الله، يحبه ترضى عليه، ولكن فرق بين أن تتعرض للقول أو لصاحب القول. إذا ذكر الإمام النووي، وهذه لفتة بديعة منه في كتابه الأذكار، أولا في كتاب الأذكار ها هنا في صفحة 332 و333 وفي شرح ابن علان عليه في الجزء السابع صفحة 189 ذكر هذه المسألة، لكن ذكر أيضا في كتابه الأذكار، قال: القول المهجور ينبغي أن يذكر ولا ينسب لصاحبه حتى تبقى جلالته في النفوس. وكتاب الأذكار من أبدع الكتب وأحسنها وأبرقها، ولذا قالوا في المثل، قالوا: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. وكتاب الأذكار فكرته مباركة، رأى الإمام النووي في عصره أن الناس يقبلون على أوراد المشايخ والأحزاب باختلاف الطرق والمشارب، فسحب البساط من تحت أرجلهم فألف كتابه الأذكار ليعلق الناس بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة صحيحة شرعية هادئة جميلة هادفة هادئة هادفة، فسحب البساط ورد الطريقة الفلانية ورد الطريقة العلانية، قال: هذا ورد، هذه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما يحب، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها.
إذن وجوه الطاعات والصدقات تختلف باختلاف الأزمنة وتختلف باختلاف الأمكنة. الصدقات كلها محمودة محبوبة إلى الله عز وجل، لكن سبحان الله أنها تتفاوت. أخبرني بعض تلاميذ الشيخ بن باز رحمه الله، قال: جاء أعرابي قال: يا شيخ تصدق، قال: الله يتقبل. قال: أريد أعمل معلق وطريق للدواب، هو في الصحراء ما يعرف إلا الدواب التي أمامه. قال: أريد فقراء أحب إلى الله. قال: لا، أنا أريد الدواب. قال: ادفع الدواب. فبعض الناس يعني يريد يتصدق فيضع الصدقة في غير مكانها. ولذا إذا أنت الآن ازدحمت عليك، وين الأماكن؟ تشاور، تشاور من؟ من؟ تشاور أهل الفضل أهل العلم. إذا ورد في الحديث أن أبو طلحة في هذا الحديث قال أبو طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فضعها يا رسول الله حيث شئت. ومنها هنا أخذ الإمام النووي هذه الفائدة التي فيها مشاورة أهل العلم والفضل في الإنفاق. بعض الناس ماله من حرام لا يوفق أبدا لوضع الصدقة في مكانها، ومن التوفيق لوضع الصدقة في مكانها تبني مسجد بمليون دينار، زخارف ومباهات وما شابه. واحد موفق قد يبني بالمليون دينار 400 مسجد وزيادة، يسد الحاجة ويراعي الشرع. فالمال الحرام سبحان الله تعالى يهدر. وبالتالي من أراد يتصدق إذا وقع في حيرة من أمره فينبغي أن يشاور، وأن تضع الصدقة في مكانها أفضل. وكلما سدت الصدقة حاجة كانت أفضل. لذا الفقهاء يقولون واحد عنده كفارة يمين، أيهما الأفضل، يطعم العشرة مساكين أو يكسوهم؟ الإطعام أو الكسوة، هو مخير بينهما، أيهما الأفضل؟ سد الحاجة. إذا كان الفقير معه عنده الطعام ولا يجوع ويحتاج إلى الستر باللبس، فاللباس أحسن الإطعام. وإذا كان فقيرا ويصيبه الجوع فالإطعام أحسن من اللباس. فالصدقة كلما سدت حاجة كانت أفضل، سواء كانت الصدقات واجبة كالزكوات أو كانت الصدقات سنة كعموم الصدقات. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قال أهل اللغة: يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وحكى القاضي الكسر بلا تنوين، وحكى الأحمر التشديد فيها.
إذن بخ، العرب تستخدم كلمة بخ لتعظيم الأمر وتفخيمه، وتقول هذه الكلمة عند الرضا والقبول أو الإعجاب بالشيء، وتقولها أيضا عند الفخر والمدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالحا صنيع أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. بخ أو بخن على خلاف بين أهل العلم في ضبطها، هل هي بالكسر مع التنوين أم هي بالتسكين، وهل هي بالتشديد عن الخاء أم ليست مشددة. قال: بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة. وحكى القاضي عياض في إكمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 517، قال: حكى القاضي عياض الكسر بلا تنوين بخن، وحكى الأحمر تشديد فيه. بخن وبخ وبخي وبخ بالتنوين والكسر والتسكين والتشديد. فالأحمر أنشد بيتا مذكور في شواهد عربية، قال: روافده أكرم الرافدات، بخن لك بخن لبحر خضم. فهذا بيته الذي استدل به علماء اللغة بأن الخاء تشدد، فاستخدم بخن ثم استخدم بخن، استخدمها بلا تشديد في البيت في العجز، فعجز البيت، ثم في صدر البيت استخدمها بالتشديد. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: وروي بالرفع، فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منونا وإسكان الثاني. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه.
إذن تفخيم الأمر وتعظيمه هي مدار استخدام العرب لكلمة بخ، وكلام ابن دريد في معجمه المعروف جمهرة اللغة في الجزء الأول صفحة 65، وعبارته قال: تقال عند ذكر الفخر، تقال هذه الكلمة بخ عند ذكر الفخر، من الفخر. نعم.
قال: وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل.
بخ مثل بل مثل هل، وهذا مسموع في الشواهد الشعرية وفي كلام العرب. عربيتنا أي لغتنا العربية محفوظة بحفظ أصولها، وأصولها إيش أصول العربية؟ القرآن أولا، ثم الحديث مع مراعاة أن الرواة لم يتصرفوا فيه. أن نستطيع أن نصل إلى النص الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الرواة عاجم. ثم شعر الجاهلية الذي ثبتت نسبته لفحول الشعراء، فإن ورد شيء في كتاب الله أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضابط المذكور أو من قول شعراء الجاهلية، وشعر الجاهلية ديوان محفوظ ما طرأ عليه تغيير ولا تبديل، فحينئذ ينسب هذا للعربي. بعضهم زاد قال: وكذلك كلام الإمام الشافعي. قال: لم يعرف عن الإمام الشافعي أنه لحن قط، تربى وهو صغير في الصحراء عند العرب الأقحاح. قالوا بعضهم، نبذه بعض المالكية والحنفية بأنه لحن، فغضب الإمام البيهقي فألف كتابا جميلا بديعا طبع أكثر من مرة، سماه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. فرد الإمام البيهقي النقادات التي وجهت لإمام الشافعي، ودافع عن كلام الإمام الشافعي وأنه لم يلحن قط رحمه الله. طيب نسمع.
قال: ومن قال بخن بكسره منونا شبهه بالأصوات كصهن ومهن.
صهن ومهن الأصوات وصلتها بالمعاني من أحدث النظريات في اللغويات، ولا سيما فيما يخص اللغة العربية من جهة، أو فيما يخص القرآن الكريم من جهة، في صلة بين الصوت والمعنى، في صلة بين الصوت والمعنى. تفضل.
قال ابن السكيت: بخن بخ.
السكيت له كلام على بخن في كتابه القلب والإبدال، ونقل الإمام النووي كلامه من صفحة 32، ونقل زبدته، والنقل ليس منه مباشرة، النقل منه بواسطة القاضي عياض في إكمال المعلم. نسمع ماذا يقول ابن السكيت.
قال رحمه الله: قال ابن السكيت: بخن بخ وبهن به بمعنى واحد. وقال داود:
بخ بخن أو بخن بخ أو بهن به، بخن بخ على وزام بهن به، هما بمعنى واحد. نعم.
قال: وقال الداودي: بخ كلمة تقال إذا حمد الفعل، وقال غيره: تقال عند الإعجاب.
إلى هنا انتهى نقل الإمام النووي من كلام القاضي عياض. فاللغات الخاصة بخ بخ بالتسكين وبالتشديد، وبخ وبخ وبخي، هذه كلها لغات استخدمها العرب وكلها جائزة، ومدارها على قبول الأمر وتفخيمه وتعظيمه ومدارها على الفخر والإعجاب بمن صنع شيئا. إن أردت أن تظهر إعجابك على قول أو فعل سمعته أو رأيته تقول له بخ بخ، وهو للفعل أظهر منه في القول. أن أبو طلحة ما الذي صنع؟ وضع الصدقة في أقاربه بيروحاء، وتذكرون الحديث نحن قريب عهد به، فأنفق على الأقارب، وأقاربه منهم القريب ومنهم البعيد، وسيأتي تنبيه الإمام النووي عليه. نسمع تتمة كلامه.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم مال رابح، فضبطناه هنا بوجهين، بالياء المثناة وبالموحدة.
شو يعني الياء المثناة؟ شو يعني؟ انطق الكلمة التي أمامك بالياء المثناة. ياء مثناة. طيب، الياء الباء، جرد الياء والباء من النقاط، صورة واحدة. الباء والياء صورة واحدة، خلاف النون تختلف النون. أريد أن أحتاج نميز بين الباء والنون، فقالوا الباء الموحدة يعني واحدة، غير النون ما قالوا نون، لأن الباء مثل الياء في الرسم، فقالوا الياء بمثنى يعني مثنى تحتية، الياء مثل التاء، فيقولون عن التاء مثنى فوقية، ويقولون عن الياء مثنى تحتية، والباء يقولون عنها موحدة. شو يعني موحدة؟ يعني نقطة واحدة، فيميزون بين الياء والتاء والباء دون النون. لو كتبت بالنون ما تقرأها إلا بالنون، ولو لم تنقط. فكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي طلحة مال رابح، اختلف العلماء في ضبطها. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مال رابح، أم قال مال رايح؟ هل هي بالباء رابح أم رايح بالياء؟ فكل وقع خلاف في الضبط، وبناء على الاختلاف في الضبط وقع اختلاف في توجيه المعنى. فهذا المبحث الذي معنا، رابح أم رايح؟ نسمع.
قال: وقال القاضي: روايتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة.
إذن عند مسلم رابح بالباء الموحدة.
قال: واختلفت الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ وغيرهما.
إذن وقع خلاف بين موطأ مالك صحيح البخاري، والخلاف هل هي ياء أم باء. وسر ذكر اختلاف بخاري ومسلم في الموطأ ما ذكرته لكم في الدرس الماضي، أن القاضي عياض له كتاب اسمه مشارق الأنوار، فهذا الكتاب للطبقات العالية في الحديث، واختلف وذكر فيه اختلاف الرواة في موطأ مالك وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم. كل كلمة، كل موضع ما اختلفوا فيه، ولذا قالوا في مشارق الأنوار، قالوا فيه: لو أن رجلا اشتراه بوزنه ذهبا لكان ثمنه قليلا، في مشارق الأنوار. فما يستطيع طالب علم متمكن يريد يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك وهو لا يعرف الألفاظ. قلت لكم القاعدة عند العلماء الصخرة، قال: ثبت ثم انقش، ثبت اللفظة، وبعد ما تثبت اللفظة تبدأ تنقش، تبدأ تفرع وتوجه. وما أنت توجه وما فهمت اللفظة التي ثبتت هذا ليس بصحيح. فهذا صنيع القاضي عياض في كتابه بشارة المضمار. جاء عالم بعده اسمه ابن قرقول، سبحان الله، وضع الله تعالى لابن قرقول في كتابه مطالع الأنوار، أخذ كتاب مشارق الأنوار، ووقعت خناقات وزلات وأخطاء يسيرة للقاضي عياض، فأبدلها وما نبه على خطأ فلان وخطأ علان، والله تعالى أعلم نيته كانت حسنة، فوضع الله تعالى لكتابه القبر. فصرف الناس، فصرف كتاب، فصرف ابن قرقول أنظار الباحثين والمطلعين والعارفين وقراء الكتب وأصحاب الغرامة والصبابة للكتب، صرفهم عن المشارق إلى المطالع، والمشارق فيها خير والمطالع فيها خير، مشارق والمطالع فيها خير بإذن الله. نعم، نسأل.
قال رحمه الله: فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر.
شو يعني من رواه بالموحدة فمعناه ظاهر؟ رابح. من ايش؟ من الربح. ذاك رابح، رابح. الربح ضد الخسارة. الربح ضد الخسارة معناه واحد واضح. ذاك مال رابح. طيب، اسمع لأن رايح. طيب.
قال: ومن رواه رايح بالمثنى فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة.
إذن رايح أي من الرواح عليه بالأجر على الدوام، يبقى أجره على الدوام لك ما بقيت أصول هذا البستان، ما بقيت أصول هذا البستان فهو مال رايح أجره إليك، وأجره باق في صحيفتك ما دامت أصوله موجودة ولم تفنى. هذا معنى مال، مال رايح، رايح أجره إليك وأصوله موجودة، ما دامت موجودة فمالك رايح، مال الذي تصدقت به رايح، رايح إليك، رايح إليك أجره ما دام أصله محفوظا. نعم.
قال: وفي هذا الحديث من الفوائد.
أنا رجعت في رابح ورايح إلى آخره، والكلام طويل وجزه بكلمات قليلات ولا أريد أن أطيل. مالك كما تعلمون له كتاب الموطأ، ووقع خلاف بين الرواة في موطأ مالك، وألف الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن حسن علي بن عمر الدارقطني، ألف كتابا سماه موطئات مالك، وذكر فيه خلاف الرواة عن مالك. ومن الرواية المشهورة الموجودة عندنا وهي من أقدم الروايات في الطباعة رواية يحيى الليثي. فرواية يحيى الليثي وجماعة عن مالك رابح، ورواية أبي مصعب الزهري وجماعة رايح بالياء. ووجدت في التلقيح لصبط بن العجم جزء الخامس صفحة 87 يقول: الذي رويناه ليحيى بالباء مفردة، وهو كذلك في موطأ مالك جزء الثاني صفحة 996، وكذلك التنيسي بمفردة، وكذلك في مسلم بمفردة، ونص على هذا ابن قرقول في كتابه مطالع الأنوار في الجزء الثالث صفحة 114. فرابح هي رواية مسلم ومعناها ظاهر، والذي يبدو والله تعالى أعلم أن هذه هي الرواية الصحيحة على خلاف بين الرواة في موطأ مالك والروايات المشهورة عن مالك رابح. وأما البخاري فذكر رايح أيضا، وسيتعرض إليها الإمام النووي بعد قليل. نكمل كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام، وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين، فجعلها في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجد السابع.
أولا، ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع الصدقة في أبي بن كعب وحسان بن ثابت. وذكرت لكم إسناد أبي وإسناد ذكرت لكم نسب أبي ونسب حسان، وأنهما يجتمعان مع أبي طلحة في الجد السابع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصر وضع الصدقة في هذين الاثنين. فقد ثبت في مرسل أبي بكر بن حزم قال له صلى الله عليه وسلم: ترده على أقاربك أبي وحسان وأخيك وابن أخيك شداد بن أوس ونبيط بن جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع صدقة في مجموعة منهم أبي ومنهم حسان، لكن سمى النبي صلى الله عليه وسلم أخوه، سمى أخاه وابن أخيه أيضا شداد. وإذا الصدقة توضع في البعيد، ترعى فيها القرابة وترعى فيها الحاجة، فالقريب إذا كان غير محتاج فالأبعد منه مع الحاجة تقربه، فتراعى صدقة يراعى فيها الأمرين، يراعى فيها الأمرين، الأمر الأول الحاجة والأمر الثاني الصدقة. والجد السادس يجمع بين أبي طلحة الأنصاري وبين أبي بن كعب وبين حسان بن ثابت. ولذا الفقهاء يقولون العصبة في الدم والديات وما يتحمل العشيرة إنما هو الذي تجتمع أنت وإياهم في الجد السادس، عصبته الذي تجتمع أنت وإياهم في الجد السادس. طبعا الناس لم تفرقت والناس لا يعرفون الجد الثالث، لأن صلى الله عليه وسلم العفو العافية، وإلا للأنت و من يساويك في الجد السادس بينكما قرابة وبينكما موالاة. الموالاة ليست حب البغض، لكن موالاة في دفع المال، في دفع المال وما شابه. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زوجه ميمونة إني أعتقت وليدة لي، فقال: أعطيها لأخوالك. فقارب الرجل من فوق ومن تحت، قارب الرجل من الأب والأم، وأقرب الأقارب إليك أخو الأب أخت الأب، أخو الأب العم أخت الأب العمة، وأقرب الأقارب إليك من جهة تحت من جهة الأم الخال والخالة، أخو الأم أخت الأم. والفقهاء يقولون من جهة فوق أقرب شيء لك العم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العم صنو الأب مثل الأب. وأقرب لك أقرب شيء لك من النساء الخالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم. وإذا وجد العم والخال فالعم يحجب الخال، والخال وارث من لا وارث له، فأقرب الناس إليك عمك، ثم خالتك. فالعم في الشرع مقدم على الخال، والخالة في الشرع مقدمة على العمة. الخالة في الشرع مقدمة على العمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خالة أم. ففي هذا الحديث جعلتها في أخوالي، فهي أخوال والخالات داخلين في صلة القرابة. لذا قلت لكم أكثر من مرة، من هم الرحم؟ العلماء اختلفوا في الرحم على ضابطين اثنين. الضابط الأول الذين ترثهم ويرثوك، من يرثك وترثه هذا خال، هذا رحم خاص. الرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص. الرحم العام أنت وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله رحم لك، هذا رحم عام ولو كنت في أقصى الشرق وهو في أقصى الغرب. الرحم الخاص اختلف أهل العلم في الرحم الخاص على قولين، والقولان هما ضابطان. الضابط الأول من ترثهم يرثوك، يعني إنسان مات كل أقاربه ولم يبق له إلا ولد عم، أقرب ذكر له ولد عم، ولد العم أصبح من رحمك الخاص مع وجود أبيه فهو رحم عام. العلماء يذكرون الرحم الخاص بضوابط. فالضابط الأول الميراث الذين ترثهم ويرثوك، والضابط الثاني من اجتمعت أنت وإياهم في رحم، ومن اجتمع أبوك وأمك في رحم. فأنت تجتمع مع إخوانك وأخواتك في رحم، وأعمامك وعماتك يجتمعون في رحم الجدة، والأخوال والخالات يجتمعون في رحم الجدة من جهة الأم. فقالوا هذا الضابط، الضابط الأول أضبط، الضابط الأول أضبط، ويرد على كل ضابط مناقشات ومؤاخذات. والكلام في هذا الباب طويل، لكني أوجز ب يعني هذه الإلمامة. تفضل.
قال رحمه الله: وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك باللام، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي أخواتك بالتاء، أخواتك بالتاء. قال القاضي: ولعله أصح، بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك. قلت: الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله.
إذن اختلف الرواة في قوله صلى الله عليه وسلم أخوالك، لو أعطيته أخوالك. ففي صحيح مسلم هكذا أخوالك باللام. قال: وقعت في رواية، في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي أخواتك، أخوالك وأخواتك، أخواتك. قال لها النبي: أخواتك. كيف وجهنا المسألة، وكيف وجهنا كلام الإمام النووي لما قال الجميع صحيح؟ قلنا أخواتها كانت تحت إمرة الأخوال، الأخوات خواتها إما كان أصابها يتم أو أنها لم تتزوج، فالذي ينفق عليها من؟ الأخوال. إذا قلنا الأخوال أعطيتها أخوالك، وأعطيتها أعطيتها أخواتك، فكلها المعنى واحد. الإمام النووي في الشرح زاد شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة وقال هذا مرة، يعني النبي يعني الأخوال أو الأخوات النبي قال الحديثين، رواية مالك وهي في موطأ في الموطأ، ورواية البخاري وهي في الصحيح برقم 1466، وفي موطأ مالك في الجزء الثاني صفحة 968 من رواية يحيى الليثي. خواتيكي. وهذا الذي رجحه أيضا القاضي عياض في المشار في رواية مالك أختوكي، ورواية مسلم أخوالكي، وفي رواية البخاري أخواتكي. فإما أن يحمل الأمر على أن الفحوى والمعنى واحد على التوجيه الذي ذكرته، وإما كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بالقولين، وكلا القولين ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها أعمامك؟ قلنا الخالة أحسن من العمة، وأرشدها لأخواتها. ثم قلنا إن الصدقة يراعى فيها القرابة ويراعى فيها الحاجة، فحاجة القرابة للأعمام أحسن، حاجة الواقعة عند ميمونة للأخوال أو الأخوات أظهر من حاجة الأعمام، ولعل الأعمام غير موجودين. أنا أريد ندرس من هم أعمام ميمونة، وقد يكون أعمام ميمونة يعني أموات، وقد يكونوا غير مسلمين، فما تدري. ففي تلك الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيتها أخوالك. أين قالت عائشة إن الله يقول في صحيح مسلم في قولها إن لقد أعظم على الله الفرية، وشرحناه وهو في الجزء الثالث من شرح الإمام مسلم. ما قولكم فيما ذهب إليه طه حسين بإنكار الشعر الجاهلي؟ طه حسين جمع الله عز وجل له عميان، عمى بصر وعمى بصيرة، واعتبر العلماء وكان الشر قريبا منه، ولكنه ما كان يجرؤ أن ينكر القرآن، فردد أقوال سمعها من بعض أساتذته في السوربون في فرنسا فيه تشكيك في الشعر الجاهل، واحتفل بالرد عليه جمع كبير من كبار علماء الأمة. ومن أحسن الردود عليه رد أستاذنا الكبير الذي توفي من قريب رحمه الله تعالى، الشيخ الأستاذ كان وزير التعليم العالي الأردني اسمه ناصر الدين الأسد، ناصر الدين الأسد من أحسن من رد على طه حسين، وألف كتابا بديعا. ناصر الدين الأسد رجل كبير من كبراء المحققين، حقق هو والأستاذ أحمد شاكر كتبا، وكان اسم ناصر الدين الأسد يسبق اسم أحمد شاكر فهو مقدم عليه، ولكن غفر الله له الوظائف الحكومية والوزارة مشغلة تضيع العلم، وكفاه ناصر الدين أسد رحمه الله فخرا أن صدر عن المجمع الملكي لآل البيت في بلدنا الأردن المحروس ذاك العمل الجليل الذي عاجز عنه الناس كله، وهو فهرس مخطوطات آل البيت. أصدروا مجموعة فهارس المخطوطات في العالم أصدروا 12 مجلدة ضخمة في فهارس الفقه والأصول، وأصدروا 3 مجلدات في الحديث النبوي، وأصدروا مجلدة في المصاحف النسخ الخطية للمصحف الشريف، وأصدروا جزئين في السيرة النبوية، وإصداراتهم هي أحزن الإصدارات في فهارس المخطوطات. وما تم ذلك إلا بسبب الأستاذ ناصر الدين الأسد رحمه الله تعالى، ولما مات غلق الأمر وأصبح هذا المشروع نسيا منسيا، ولا يقدر على مثله إلا أمثال ناصر الدين الأسد. هل يجوز أن أقول قال الله على لسان فلان؟ نعم، وورد هذا في أحاديث، وسبق في هذا الدرس أن مر معنا هذا الكلام وبيناه وفصلناه وأسندناه. من قال بأن الشافعي قوله حجة، هل يقصد في الحديث؟ لا، يقصد أن قوله حجة في اللغة. طيب الشافعي ثقة ولا غير ثقة؟ قطعا ثقة. طيب أسألكم، هل أخرج البخاري ومسلم للشافعي؟ لا، الشافعي لا يوجد له ذكر لا في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. وبعضهم زعم، وهذا الزعم كاذب، أن البخاري ومسلم ما أخرجوا للشافعي للطعن فيه، وهذا كذب. وبهذا السبب ألف الإمام الخطيب البغدادي كتابا مطبوعا اسمه مسألة الاحتجاج بالشافعي، وبين أن الإمام الشافعي إمام ضبط وإمام ثقة عدل، حديثه مقبول. وألحق أهل العلم أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، قالوا هذه السلسلة الذهبية، قالوا وتتمتها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر تتمتها. وسئل أبو زرع العراقي لماذا لم يخرج البخاري ومسلم عن الإمام الشافعي، فقال وقع ذلك دون أن يتقصدا الحيدة عن الإخراج له، يعني وقع اتفاقا دون أن يتقصدوا. وإلا في الإمام الشافعي إمام في اللغة، إمام في الحديث، وإمام في الفقه. هل يجوز أن نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السؤال متعب، ماذا فهمتم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قلنا ورددنا ونوعنا أنه يجوز أن نقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لمطرد الشيخ. لي أخ فقير جدا وعاطل العمل وله أولاد ويؤذيني كثيرا أمام الناس بكلامه وأفعاله، وحاب أتصدق عليه عند سماع الدرس، ولكن بعدما أخرج من الدرس أبطل على الصدقة. أولا والآن اسأل ربك أن يثبتك على فعل الخير، فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على فعل الخير. وأخوك أولى الناس صدقة، ولا سيما أنه فقير، رد أذاه بصدقة عن بصدقة عليه. لقال العلماء أنا صدقة عن الرحم على ذي الرحم صدقتان، صلة وصدقة. فاقطع لسانه عنك بإعطائه المال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وهذا حديث عام ليس خاص في الزكاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. العاقل يذب عن عرضه بماله، واحد طويل اللسان أعطيه مصاري أعطيه مال، ذب عن عرضك بمالك. فأيضا تأخذ أيضا أجرا زائدا عن الصدقة، أجرا زائدا عن الصلة، بأن تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا عن أعراضكم، فإقلاعه عن ذنب الوقيعة فيك لك فيه عليه أجر، وهو أجر ثالث غير الصدقة وغير أجر الصدقة وأجر الصلة. هل الأقارب ينتهون عند السادس؟ لا، الأقارب لا ينتهون عند السادس، لكن لازم القرابة دفع ثمن القرابة أقصى حد في السادس. أما الصلة واسعة، الصلة واسعة، الصلة واسعة، ولكن الأنساب كلها مقطوعة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قريش نسبها محفوظ وسيبقى محفوظا إلى يوم الدين، ولذا القرشيون للآن أنسابهم معروفة مشهورة محفوظة، ولها دواوين ولها كتب ولهم نقابات، وتسمى نقابات الأشراف، وهي محفوظة معروفة. وطرأ على نقابات الأشراف دخل ودخن وخلل في العراق خاصة، لأن العراق أهل شيعة والنسب له ثمن، عندهم شيء يعطى لأهل البيت، فبيعت بعض الوثائق التي فيها النسب وزورت، وأهل الباطل لهم وسائل في نشر باطلهم، فمن هذه الوسائل دعاء النسب، دعاء النسب. لذا العمة تختلف لونها، إذا كانت عمة بيضاء وعمة سودة، هذه لأهل البيت وهذه ليست لأهل البيت إلى آخره، وإلا فالنسب القرشي محفوظ. طب أختم بعد هذه الإطالة. أخ يقول: ما تعليقكم على أهداف غزة؟ أرجو الله عز وجل ألا يميتنا إلا وقد امتن علينا بأن نموت شهداء بإذن الله على أسوار فلسطين. أسأل الله جل في علاه أن يمن على المسلمين بأن يكثر الأولياء فيهم، وأن يفتح لهم باب الجهاد، فباب الجهاد موصود بمعاصينا وبغفلتنا وببعدنا عن ربنا عز وجل. الجهاد باب لا يفتحه الله تعالى إلا لأوليائه، فأرجو الله تعالى أن نكون من أوليائه. الذي جرى في غزة يؤكد حقائق ووثائق، ويؤكد ما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو ثابت في سنن الله التي لا تتخلف. اليهود جبناء، وجبن اليهود أمر معروف، وجبن اليهود وذلهم معروف، ذل اليهود معروف، وعلماؤنا قالوا كلاما، أنقل لكم يعني كلام يسير لشيخ الإسلام في كتابه تلخيص كتاب الاستغاثة في صفحة 150، وهذه حقيقة ما يمكن لأحد أن ينكرها، وهي التي شاهدناها. يقول: فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة والمسكنة لم يكن بمجردهم ينتصرون، لا على العرب ولا على غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة يقول: اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، بل كانوا مغلوبين معهم، وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف. جبناء. تذكر معي في زمن ابن تيمية كان القتال وجه لوجه، ما كان في صواريخ، حمم، أطنان ترمى على أناس عزل. كان الله لأهل غزة، كان الله تعالى لأهل غزة. قال: وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقد ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحمل من الله وحبل من الناس. لا قيام لليهود إلا وقد لهم حلفاء في ظهورهم، بارجات، طائرات تقصف وتتحول إلى فلسطين، ماذا صنع فلسطين؟ نعم، في لله سنة أخرى، السنة الأخرى لله عز وجل أن الله جل في علاه يسلط على من يعرفه ويعصيه من لا يعرفه، هذه سنة لله. ووردت على لسان بعض التابعين ممن أسلم، يوسف بن سلام، ليس عبد الله بن سلام الصحابي، يقول قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفه. أبو بكر الصديق يقول: نحن قوم نقاتل عدونا بأعماله. فمجموع ما يصعد إلى الله من أعمال الله ينزل من جنسه، ولا أقول جزاء وفاقا، وإنما ويعفو عن كثير. تفقد معي وتأمل، ما هي جنس الأعمال التي تصعد إلى الله؟ أعمال المسلمين، فلا تستغرب ماذا ينزل الله عز وجل. وما يجوز لنا شرعا أن ننسى هذه الحقيقة، أن ننسى أننا نقاتل عدونا بأعمالنا، كما قال أبو بكر. والله من تنكر هذه الحقيقة، إن وقع قتال بيننا وبين اليهود يخشى علينا. اجتماع المصالح والمفاسد وتمييز الأهم تقديما والمفاسد تأخيرا، هذا صنيع العلماء، وهذا يحتاج إلى من يعرف الواقع، واقع ما يجري في فلسطين، معرفة تفصيلية ومعرفة الشرع. الحكم أن تأخذ من النص وتنزله على الواقعة، تأخذه بحق وتنزله بعدل فيحصل الخير. الناس اليوم يتكلمون في السياسة وفي الدين، السياسة والدين كلام لكل الناس، كل يعرف بما لا يعرف. اجلس في أي مجلس واسأل عن أي سؤال، لن تجد رجلا يسكت، الكل يتكلم. والمصيبة في السياسة يتكلمون مرة ومرة ومرة، ويظهر الخطأ والخطأ والخطأ والخطأ، ولا يرعون ولا يتعظون ولا يقنعون. فالناس تتجرأ الأحداث الجسام، والأحداث الجسام ما ينبغي أن يتكلم فيها إلا الكبار. فالصغير الذي لا يعرف يسكت، اسكت تسلم وافزع إلى الله وادعو، ادعو لإخوانك، جردنا من كل شيء إلا الدعاء. حالنا كحال عيسى بن مريم عليه السلام لما يبعث يأجوج ومأجوج في آخر الزمان. يأجوج ومأجوج مذكورين في القرآن مرتين، في الأنبياء وفي الكهف. يأجوج ومأجوج يقتلون كل أحد، حتى أن ميتهم يأكلوه، كما ثبت في حديث نواس بن سمعان صحيح مسلم. قال: حتى يقولوا: قتلنا من في الأرض فسنقتل من في السماء. فيوجهون صيامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدم. فعيسى عليه السلام لما رأى هذا أوحى الله إلى عيسى فقال له: حرز عبادي إلى الطور. وعيسى أخذ أتباعه إلى الطور في فلسطين ودعا، ودعا الله تعالى أن يهلكه، فماتوا بالنغف والدود في آنافهم وآساتهم حتى تنتن الأرض. فإن جرى شيء ما تستطيع أن تفعل شيئا، لا ترخي أذنك للإعلام، ولا تقرأ ما تقرأه في الواتس والتواصل على أنه مسلمات. أنت ستحاسب على كل موقف مع أو ضد. إذا ما وفقت للصواب عليك بالدعاء وعليك السكوت، اسكت، او الزم قول العلماء الذين يعرفون ماذا يقولون. اليوم الناس الا من رحم الله صرعى، بل يا ليتهم صرعى، قتلى، قتلى لمعركة الإعلام. الإعلام كما يهود لعنهم الله يوجهون القذائف على فلسطين، الإعلام يوجه لعقلك صواريخ وقذائف، فكن فطنا. ولا نريد أن يعود المشكلة التي حصلت في أزمة الخليج، تتفرق الشعوب على حسب تفرق دولهم مما جرى. نحن أمة يجمعنا كلام الله ويجمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا أن نوالي المسلمين، ولا يجوز لنا أن نتشتى وأن نتكلم في أهل غزة. ولكن علينا أن نفهم سنن الله وأن نفهم ماذا يريد الله تعالى منا، وأن نتفقد أحوالنا. كلنا يحب النصر، نريد من الله أن يصنع لنا كل شيء ونحن لم نصنع شيئا. الله يقول إن تنصروا تنصر الله إيش؟ شرط. ما هو جواب الشرط؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جرى في مصر ما جرى، وفاز مرسل، وجار لي حبيب طرق الباب معه كنافة، خير شو فيه؟ قال جاي أحليك، تفضل كلت ريال كنافة. قلت بس أنا أقول لك شيئا، تفضل. قلت مرسل لن يبقى، ليس لأن مرسل سيء، لأن الله قال لي مرسلا يبقى. قال الله قال لك؟ قال إيه الله قال لي. قال وين الله قال لك؟ قال الله قال لي إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه. في مصر إذا ما تثبت قدم، شو جرى على أهل مصر بين مرسي وقبل مرسي وبعد مرسي؟ وماذا صنع مرسي؟ هل أعددنا العدة لنصر الإسلام؟ سنن الله لا تحابي أحدا، ولو جازت لسنن الله أن تحابي أحدا لم تصر المسلمون في أحد. طب أنا أسألكم الآن، أحد هل انتصر الإسلام؟ نعم انتصر الإسلام. هل هزم المسلمون؟ نعم هزم المسلمون. العجيب في كل هزائم المسلمين ينتصر فيها الإسلام، كل الهزائم التي هزم فيها المسلمون لها سنن، وهذه السنن المخالفات، ومع المخالفات لا يمكن أن يقع نصر للأمة. ما معنى أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ الواجب عليكم أيها المسلمون أن تقيموا الواجبات العينية والواجبات الكفائية، فإن قمتم بالواجبات العينية والواجبات الكفائية نصرتم الله، فإذا نصرتم الله نصركم الله تعالى. فإن أهملتم الواجبات لا نصرة لنا، هذا كلام الله عز وجل. ولذا ما ينبغي أن ننساق مع الإعلام، وما ينبغي أن يكون الإعلام سببا لتفريق كلمتنا وأن ينسينا ثوابتنا. وهذه الثوابت هي السنن التي قالها الله تعالى في كتابه، والتي جرت مع المسلمين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة العملية. لذا من عدل الله وحكمته وكرمه على هذه الأمة حتى نستفيد، جرى ما جرى في أحد وجرى ما جرى في الخندق. لماذا المسلمون يريدون بدرا فقط؟ تريد بدرا وأنت لست من أهل بدر، أنت ما نصرت الله فكيف ينصرك الله؟ اذهب إلى بيتك واسأل نفسك، ارجع إلى بيتك واسأل أولادك واسأل زوجتك واسأل بناتك، هل صلوا العشاء ولا ما صلوا العشاء؟ تريد نصرنا الله عز وجل؟ نحن قوم من رتعتنا وفضلنا على سائر الأمم أن الله لا ينصرنا إلا أن اتقيناه، وأن الله لا ينصرنا إلا أن نصرنا دينه، وإن لم ننصر دينه لا نصرة لنا. ما ما ينبغي أن نضع رأسنا في التراب وفي الرمل. اليهود ملاعين، ولعن الله من يحب اليهود، ولعن الله من كان مع اليهود، ولعن الله من يؤيد اليهود. لكن هذا الكلام ما ينبغي أن ينسينا ما علمنا إياه ربنا سبحانه وتعالى. الله علمنا أن نصرنا بنصرتنا لديننا سبحانه وتعالى، ننشر التوحيد الصحيح والسنة النبوية الصحيحة، ونغار على التوحيد ونغار على السنة، ونترك أعداء الله وأهل البدع، ولا نكون معهم ولا نطبل لهم ولا نزمر لهم، فلا نصرة لنا إن كنا كذلك. هذه كلمة وهذه نصيحتي لإخواني المجملة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفع الجميع بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.